بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. باب اتباع الجنائز من الإيمان. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وبإليه قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبه إليه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس.
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محمدك سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالبيان لحقائق الإسلام والإيمان على لسان عبده المصطفى من عدنان خير إنسان من أنزل عليه القرآن، ونسأله أن يصلي ويسلم عليه في كل شان وفي كل حين وفي كل آن، وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان، وعلى من سار في سبيلهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويقول الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه: باب الزكاة من الإسلام. وقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الزكاة من الإسلام من شعبه. خص الزكاة هنا بالترجمة لأن ما ذكر في الحديث مما بني على الإسلام قد تفرق بتراجم أخرى، فبقيت الزكاة فترجم لها هنا. قال تعالى: وما أمروا، أي ما أمر الأمم من قبلكم وأهل الكتاب، إلا ليعبدوا الله، ما أمرتم به إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، لا تشوب عباداتهم حظ ولا ركون إلى شيء. فالإخلاص ما صفى عن الكدر وخلص من الشوائب. رزقنا الله كمال الإخلاص لوجهه الكريم، حنفاء مائلين إلى الحق والخير بخلاف الميل إلى الشر والباطل، فإنه يسمى إلحاد وجنف. أما الحنف فالميل إلى الحق والهدى والخير. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن يعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. خصهما بالذكر من بين بقية العبادات لشرفهما، ولأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة، فذكر إيتاء الزكاة من دين القيمة من الإسلام. إذن فالزكاة شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإسلام، وهي قنطرة الإسلام. الزكاة قنطرة الإسلام، أي جسره الذي يمر عليه إلى الجنة. ذكر لنا حديث الرجل من نجد، يقول سيدنا طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، وهو ما ارتفع من الأرض يقال له نجد، ومن خفض يقال له تهامة. فنجد الحجاز يحد من الغرب الحجاز، وهو بعد ذلك إلى أرض العراق وما بين جرش وسواد الكوفة يقال له نجد، وهو المحل مرتفع كاليمني عندنا تهامة والنجود، النجود ما ارتفع وتهامة ما كان منخفضا في الوادي. جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يشير إلى بدويته وأعرابيته وعدم اهتمامه بإصلاح نفسه وجسده. ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع أو إلا أن تطوع. يقال تتطوع ويقال تطوع، أي تتبرع وتتنفل وتتقرب إلى الله تعالى بالسنة بعد الفرض. لا، إلا أن تتطوع. وإذن فيه إثبات أن الأمر الصلوات المفروضة في اليوم والليل هي الخمس، وأنه لا يجب غيرها، وقد قيل بوجوب غيرها، فأظهره ما كان في مذهب الحنفية من وجوب صلاة الوتر. ثم قيل أيضا في قول عندهم وقول عن بعض أصحاب التابعين في وجوب ركعتي الفجر، وكذلك قيل بوجوب صلاة الضحى، وقيل بوجوب صلاة العيد، وقيل بوجوب ركعتين بعد المغرب. هذا مجموع ما قيل بوجوبه، والذي عليه الجمهور ويعيده الحديث أنه لا يجب ولا يفرض بأصل الشريعة إلا الصلوات الخمس. واستدل الإمام أبو حنيفة بأحاديث على وجوب صلاة الوتر، وقيل بوجوب ركعتي الفجر، قيل بوجوب صلاة الضحى، قيل بوجوب صلاة العيد، وقيل بوجوب ركعتين بعد المغرب. إذن فقوله هل علي غيرها، قال: لا، إلا أن تتطوع، يوافق قول الجمهور من أنه لا يلزمه غير هذه الصلوات الخمس. فإذا تطوع كان له ذلك. ثم قال المالكية والحنفية: إلا أن تتطوع يجب عليك إذا دخلت في صلاة تطوع أن تتمها فلا تخرج منها. فعندهم الصلاة والصوم والحج والعمرة باتفاق، الحج والعمرة باتفاق الأئمة أن من دخل في التطوع فيه وجب عليه أن يتمه ويجب عليه أن يكمله. من دخل في تطوع في حج وقد حج حجة الإسلام، عمرة قد اعتمر عمرة الإسلام، فيتطوع، فإذا أحرم بالحج تطوعا ثم قال أريد أن أخرج ما يجوز له، يجب أن يتممه، وكذلك العمرة. لكن غير الحج والعمرة قال الحنفية والمالكية إذا دخل في نفل صلاة وجب إتمامها، وإذا دخل في نفل صوم وجب إتمامه، وكذلك نفل الطواف عندما يجب إتمامه، وكذلك الاعتكاف إذا دخل في نفل اعتكاف وجب إتمامه. فهذه الأشياء يجب فيها الإتمام، ولا يجوز له أن يفطر بعد أن شرع في صوم النفل. ولكن قال الشافعية والحنابلة إذا كان نفل فيجوز له أن يفطر ويجوز له أن يقطع صلاة النفل، ولكن ذلك خلاف الأولى، والأفضل أن يتم صلاة النفل وصوم النفل، إلا أنه يجوز له أن يقطعه كما فصلوا الأدلة في كل ذلك. الله. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بواجب صيام رمضان، فقال هل علي غيره، أي صوم غيره، قال لا، إلا أن تتطوع. ذكر صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال علي غيره، قال لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل ويولى وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفلح إن صدق. في لفظ عند مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو قال دخل الجنة وأبيه إن صدق. أيوة. فيقول كيف يوجب له الفلاح وهو حلف ألا يزيد، أما بكونه لا ينقص فواضح، واضح أن يكون من المفلحين لأنه لم ينقص شيء من الفرائض، ولكن قال لا يزيد عليها. وقد جاء النهي عن أن يحلف المسلم على ألا يفعل خيرا، فيقول هذا جرى على الأصل من أنه لا إثم عليه، لا إثم إلا على تارك الفرض، فهو مفلح بأداء الفرائض، وإن كان من عمل النوافل مع الفرائض أفلح منه أكثر فلاحا. فالفلاح مقيد بحيث أنه لا ينقص من ذلك شيء، ثم إن الذي لم ينقص من الفرائض شيء يمتد له من الإيمان والرغبة في الخير ما يحرص به على النوافل، لأن الخير يجر بعضه إلى بعض ويؤدي بعضه إلى بعض، ولكن الأصل أداء الفرائض وترك المحرمات، فذلك الذي يقوم به الإسلام. أما النهي عن أن لا يحلف المؤمن أن لا يفعل خيرا، فهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، وهذا حديث عهد بإسلام وحلف أن لا ينقص شيء من الفرائض ولا يزيد عليها، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفلاح إن صدق في أداء هذه الفرائض، فإنه يحصل بها النجاة، وهذا فلاح عظيم، النجاة من النار والعذاب. ثم إذا أداها على وجهه وعلى الصدق فلا بد أن يرغب في أنواع من الطاعات غيرها نتيجة المحافظة عليها. رزقنا الله إقامة الفرائض على وجه الإحسان، ورزقنا الإحسان في ترك المحرمات والمنهيات، ورزقنا الازدياد من النوافل والطاعات، وحسن التوجه للشبهات والمكروهات، إنه أكرم الأكرمين. واجعل دخولنا في المباحات مقترنا بالنيات الصالحات والحضور معه سبحانه وتعالى. وأتبعه بباب اتباع الجنائز من الإيمان، اتباع الجنائز جمع جنازة، وقالوا فيها جنازة، فتطلق على النعش الذي يحمل على الميت وعلى الميت، وقيل في اللغة أنه بالفتح اسم للميت في النعش، وبالكسر اسم للنعش عليه الميت، ولا يقال جنازة للسرير أو النعش الذي ليس عليه ميت، ولا يقال جنازة للميت من دون أن يكون في النعش. فإذا وضع الميت في النعش فاسم الميت في النعش جنازة، واسم النعش عليه الميت فيه الميت جنازة بالكسر، وقيل بعكس ذلك، وقيل الكسر والفتح فيه يتناول الاثنين معا، اسم للميت في النعش واسم للنعش عليه الميت. ويقول صاحب الموعظة والتذكير إن هذا النعش السر الذي يحمل عليه الميت ينادي ويخاطب كل عاقل مؤمن، يقول انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك، كم سار مثلي بمثلك، كم حمل على مثل هذا مثلك يا أيها الإنسان، وعشرات مئات ألوف ملايين حملوا على مثل هذا النعش، فيقول استعد بتحمل عليه، فاستعد في حياتك، رزقنا الله اغتنام الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فكما تقدم معنا في صيام رمضان وقيام إيمان واحتسابا، نسأل الله أن يجعل لنا كل طاعة نقوم بها إيمانا واحتسابا. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، لا فقط يرى في الجنازة أو ليراه أقارب الميت ويكسب فرحهم به أو جبر خواطرهم وما إلى ذلك. وإن كان في ذلك ثواب لكن ما يبلغ به درجة الذي يتبع الجنازة إيمانا واحتسابا فثوابه أعظم. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه أو قال يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، فله على شهوده الصلاة عليها قيراط وعلى مشي معه حتى يشهد دفنها قيراط ثاني، فيصير كل قيراط محله في الثواب مثل جبل أحد ثقلا في الميزان يوم القيامة، وهو جبل كبير ممتد جبل أحد. هذا الجبل الذي قال عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو من جبال الجنة. ولما صوروا بالطائرة تضاريس الجبل من فوق طلع مجموعها من طرف الجبل أطرافه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وكان من قوة محبتي عبر يوما عن فرحي عندما صعد عليه صلى الله عليه وسلم، فلما صعد وطلع عليه وكان معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فإذا بالجبل يتحرك فرحان وضرب اهتز، فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وفي لفظ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فكان هو النبي أبو بكر الصديق والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. ليكون من الأجر مثل جبل أحد لمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراط ثاني قيراطان من الأجر. قالوا فحينئذ يشهد الجنازة بمعنى يمشي معها، فهل يمشي معها أمامها أو خلفها؟ قال الشافعية ومن أوفقهم إنه كالشافعي، والشافعي يكون أمام، فالمشي أمام أفضل. ويروى عن سيدنا علي وبعض أهل العلم أن المشي خلف الجنازة أفضل، وفرق المالكية بين الراكب والماشي، فقالوا إن كان ماشيا فأمام الجنازة أفضل، إن كان راكبا فخلف الجنازة يمشي من خلف الجنازة، أنه نقص أجره بالركوب فيكون من خلف الجنازة يتأخر عن الجنازة لأنه نقص حتى بسبب الركوب عن رتبة الماشي، الماشي يتقدمها. واستدل المالكية بما جاء عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. ويقول سيدنا أنس بن مالك كما رواه البخاري تعليقا يقول أنتم مشيعون فامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، ففيه التخيير بين أن يمشي هنا أو هنا، ففي الأمر سعة. ولما سألوا بعضهم قال أفضل أكون أمام الجنازة أو خلفها، قالوا لا تكون وسطها، ما دمت حيته وكمش قفا قدام، بل المهم ما تكون وسطها، إذا قدك وسطها بعدين خلاص قدهم حاملينك أنت، ما دمت الحي الحمد لله بغيت لك ثواب لك الساعة امشي أمامها وامشي خلفها، فكل ما كان أقرب من الجنازة كان أفضل. نعم. قال حتى يفرغ من دفنها، ففيه ثواب حضور الدفن أنه يزيد على ثواب حضور الصلاة وحده، فيحصل القيراطين، وجاء أيضا في الحديث من صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط يعني من الأجر. ففيه بعد ذلك نظر واختلاف. إذا قال له صلى عليها ثم راح وحده إلى عند القبر وحضر، هل يحصل القراط أو لا؟ لأن ما مشى معها حتى تدفن. من شهد الجنازة حتى يصلى فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان. وجاء في رواية سيدنا خباب عند الإمام مسلم: من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، من صلى عليها ثم رجع كان له قراط. وجاء أيضا عند مسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط. عند الإمام أحمد: من صلى ولم يتبع فله قراط. فبشهود الصلاة يحصل القراط. ولهذا جعل بعضهم أن القراريط ثلاثة: المشي معها بقراط، وشهود الصلاة عليها قراط، وشهود الدفن بقراط ثالث. وفي رواية عند الإمام مسلم أيضا: كان له قراطان أصغرهما مثل أحد. ففي أن القراطين إذ اختلفان في الكبر رزقنا الله اكتساب الثواب وجعلنا وكل منا ممن ينادي إذا وضع على الجنازة قدموني قدموني إلى جنة ورضوان ورب غير غضبان. وهذا نداء المؤمنين إذا حملوا جنائزهم، يقولون قدموني قدموني. ولهذا يسن الإسراع، والمراد بالإسراع بحسب العرف بلا جري ولا خبب ولا مبالغة ولا تراخ وتأن. قال: فإن كانت خيرة فإلى خير تقدمونها، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الله لا إله إلا الله. ثم أورد لنا باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وفي هذا ملازمة المؤمن للخوف، وأن ذلك علامة صحة الإيمان. وفي هذا رد على طائفة من المبتدعة من المسلمين، يقال لهم المرجئة، يقولون الإيمان تصديق فقط في القلب، ويفصلون عنه الأعمال، ويقولون إن من مات على الإيمان ما يدخل النار أصلا ولا يعذب على شيء من ذنوبه. وهذا كلام باطل ترده الآيات والأحاديث الشريفة. وشأن الأنبياء والملائكة المعصومين أن يدوم خوفهم من الله، فكيف بالواجب في حق غيرهم؟ وقال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وخوف أن يحبط العمل وخوف سلب الإيمان دليل صدق الإيمان، ومشعر بأن الله أراد أن يثبته على الإيمان. فإن سيدنا حذيفة كان يحلف أنه ما أمين أحد سلب الإيمان إلا سلبه. فيا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وقد حذر الحق تعالى من حبط الأعمال وبإساءة الأدب على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من رفع الصوت عند رسوله خشي عليه أن يحبط عمله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. يعني احذروا إذا رفعتم الصوت على النبي أن تذهب عليكم أعمالكم الصالحة فتحبط، صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة، ترفع صوتك فوق النبي روحت عليك، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما تنفع عبادة بلا أدب. رزقنا الله حسن الأدب. خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. لا إله إلا الله، يعني يذهب عليه ثوابه فلا يتاب عليه. لا إله إلا الله، وهو لا يشعر. نعوذ بالله من محبطات الأعمال، وقد يقال بالحبط، وقد يراد بالحبط النقصان أو نقصان الإيمان. لا إله إلا الله. كما يحبط الإيمان الكفر، والكفر اللي يحبط الإيمان، كذلك لأنواع الذنوب إحباط للأعمال. ومن الأعمال التي يشتد إحباطها للصالحات الغيبة، فإن الغيبة تحبط أعمال الإنسان حتى سميت الصاعقة، صاعقة الأعمال الصالحة الغيبة. يعمل أعمال صالحة ويغتاب الناس، تأكلها، تخرج صاعقة الغيبة فتأكل أعماله الصالحة، فما يبقى له عمل بسبب غيبة المسلمين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني يكذبني عملي، يكذب قولي. لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول. وذلك أنه كان يعظ الناس. لا إله إلا الله. فكأنه يقول أن مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل، فخشي أن يكون مكذبا أو أي مشابها أو مكذبا، مشابه للمكذبين، مكذبا يكذب، يكذب قوله فعله، أو يكذب قوله فعله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه. في هذا الرد على هؤلاء المرجئة ومن سار في سبيلهم. فيجب أن يلازم المؤمن الخوف حتى يلقى الله. حتى قال قائلهم: لو أمر بي بدخول الجنة ثم دخلت رجلي اليمنى ولم تدخل اليسرى بعد، لم آمن مكر الله، ما آمنت مكر الله حتى تدخل الثانية. فربما يرد وتنزع رجلي هذه من الجنة وأرد إلى النار، فلا آمن مكر الله. وهذا خوف الصادقين وخوف الصديقين، فكانوا يخافون النفاق في الأعمال. صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين رباهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أدرك 30 كلهم يخافوا النفاق نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، كما يتبادر إلى أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدعة، فأحدهم يرى نفسه هو المؤمن القوي، وينظر للناس كلهم كأنهم ضعاف، ضعاف إيمان، وكأنهم ذباب، وكأنهم أعوذ بالله من غضب الله. وهذا دليل الخذلان والبعد والطرد، والعياذ بالله تعالى. رزقنا الله حقيقة الإيمان. لا إله إلا الله. وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول يذكر عن الحسن: ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أمينه إلا منافق. ما يخاف من النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن من النفاق إلا منافق. المنافق آمن من النفاق، مثل الرياء والإخلاص. المخلص يخاف الرياء، والمرائي ما يخاف الرياء. ومن يخاف على أعماله من الرياء فهو إلى الإخلاص أقرب. قال: وكل المؤمنين يخاف النفاق إلا المنافق. المنافق ما يخاف النفاق، أعوذ بالله، قد منغمس فيه، أجارنا الله من كل سوء. قال ربنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يقيمون على الذنوب ولا يستمرون عليها. يعلمون حال من يصر ولا ويعلمون أن هذا ذنب فكيف يصرون عليه. ويل للمصرين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قالوا يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يتوبون ولا يستغفرون. وفي هذا رد قول المبتدع لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق فجور وخروج عن الحق. الفسق الخروج أصله جرى الخروج عن طاعة الله وعن طاعة رسوله. يقول فسقت الثمرة أو الزهرة إذا خرجت من أكمامها. قال فسقت. فقال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سباب المسلم فسوق. فالاشتغال بسب المسلمين علامة الفسق الخروج عن الطريقة الصحيحة وعن المسلك الرشيد وعن طاعة الله تعالى. سباب المسلم فسوق. سباب أبلغ من السب يعني كثرة السب. وقتاله كفر. يعني إن استحل قتال المسلم فهو كفر مخرج من الملة، وإن لم يستحل قتال المسلم فهو كفر دون كفر، أي مقرب إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يعصم ألسنتنا من سب المسلمين وأيدينا من دماء المسلمين. يعصمنا من كل قول حرام ومن كل فعل حرام. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإن ضمن وإياكم في سلك الصالحين والهداة المهتدين الموفقين للخير المحفوظين من كل شر وضير. ثم ذكر حديث ليلة القدر وأنه خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني بتعيينها أما في تلك السنة أو بإعطائهم على ما يعرفون بها ليلة القدر في كل سنة. وإنه تلاحى فلان وفلان تخاصما وتسابا فرفعت، أي رفع العلم بها، رفع بيانها أو علمها. ويقول عليه الصلاة والسلام وعسى أن يكون خيرا لكم أن تكون مبهمة لا تعلمون عينها لتجتهدوا في الليالي كلها التمسوها في السبع والتسع والخامس. يعني غالبا ما تكون في هذه الليالي السبع والتسع والخامس. يعني أرجاها في السبع ثم في التسع ثم في الخامس، أي بعد العشرين. و جاء في بعض الروايات لتسعين تبقى أو خمسين تبقى أو ثالثة تبقى، في تاسعة تبقى، أي باقي تسع ليالي، هذا بيكون ليلة الواحد والعشرين. وفي البخاري أيضا في باب الاعتكاف قال ابن عباس هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين أو في سبع بقين. فإذا العشر الأواخر كلها محط لليلة القدر، أو يكثر أن تكون فيها ليلة القدر. ووترها أرجاء وقد تكون في غير الليالي العشر كما كانت في ليلة نزول القرآن كانت في ليلة 17 ملأنا الله بالإيمان واليقين وزادنا توفيقا وألحقنا بخير فريق ودفع الآفات عنا وأصلح الحس لنا والمعنى ورزقنا العثور على المطلب الأسنى والمشرب الأهنى وخلقنا بأخلاق أسمائه الحسنى ودفع عنا الآفات وتولانا في الظواهر والخفيات وأصلح شؤوننا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.